الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. هذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم الباب 74، باب الحلم والأناة والرق. الحلم والأناة والرق. الحلم هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب وهو قادر كما يقول الشيخ العثيمين على إنفاذه فإنه يحلم ولا يعاقب. والأناة التأني في الأمور، عدم العجلة. والرق معاملة الناس بالرق والهون. حقيقة يعني هذا باب مهم، ودائما نقول هذا الباب مهم، كل باب نأتي إليه نجد أنه مهم جدا، ولابد أن ينتبه المؤمن إلى كل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تهمه في حياته العامة العملية، وأيضا تهمه في آخرته. قال المؤلف: قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكرنا هذه الآية في المرة الماضية: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذي يكظم غيظه عند وقوع الغضب وعند أذى الناس إليه وحصول مضرة من الناس عليه، فإنه يكظم غيظه من الحلم ويعفو عن الناس. وذكرنا قصة ذلك الرجل فيما ذكر عنه أنه كان عنده طفل صغير، فكانت الجارية تحمل قدرة ماء ساخن يغلي، فأسقطت القدرة وقع على الصبي فمات، احترق ومات. فلما غضب غضبا شديدا ذكرته بهذه الآية، قالت: يا سيدي والكاظمين الغيظ، قالت: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي أنت حرش. كظم غيظه وعفى عنها وأحسن إليه. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أن تعفو عن الناس، خذ العفو أن تقبل منهم اليسير العفو وتسامح، وتأمر بالمعروف، تأمر بالعرف، تأمر بالمعروف بكل ما هو معروف. المعروف هو موافقة المعروف عند الناس، أن يكون موافقا للشرع، هذا هو المعروف. ضده المنكر. ومن صفات المؤمنين الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد امتدح الله أمتنا بهذا، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. هذه مواصفاتنا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أصحاب السبت عندما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم أن يصطادوا يوم السبت عقابا لهم وابتلاء وامتحانا لهم، فصاروا يخادعون الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ينصبون شباكهم يوم الجمعة ويأتون يوم الأحد فيجدونها مليئة بالأسماك، وقالوا: نحن لم نصطد يوم السبت. فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم، جاء قوم منهم فحذروهم: اتقوا الله، هذا خداع لا يجوز، محايا، تحايل على الشرع. وما أكثر التحايل على الشرع في هذه الأيام، يسمون الربا بأسماء كثيرة تحايل على الشرع، مرابحات إسلامية وغير ذلك، وبيع صحيح يأتيك ببائع ومشتري وحقيقة ليس هو إلا مقرضا، وأشياء كثيرة كما تعلمون. كذلك يتحيلون على الشرع بتحليل الموسيقى بأنها والله هذه موسيقى إسلامية، موجود موسيقى إسلامية والمعازف مطلقا محرمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يسمونها بغير اسمها، يستحلون الحرى الفروج، فروج النساء يعني الزنا، والحرير لباس الحرير للمرأة جائز لكن ليس للرجال، ومحرم على الرجال في الدنيا، ويوم القيامة في الجنة حلال على الرجال. وكذلك الذهب والفضة، الذهب عفوا. والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، الخمور صارت أسماء اسمها مشروبات روحية، والمعازف موسيقى إسلامية، تحايل على الشرع. في آخر الزمان يخسف بهم، أقوام يفعلون هذا يخسف بهم. فجاء بنو إسرائيل تحايلوا، فيقول لهم اتقوا الله، أنتم تصطادون يوم السبت ولكن تتحايلون، تنصبون الشباك يوم الجمعة وتأخذون شباككم يوم الأحد. ما الفرق؟ النتيجة واحدة، أنكم خالفتم أمر الله وتحايلتم. جاء قوم آخرون قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لماذا تعظونهم؟ اتركوهم، الله سيهلكهم. فماذا قالوا؟ من باب الأمر المعروف بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، من باب أن نعذر عند الله سبحانه وتعالى حتى لا نؤاخذ. عندما يكون هنالك أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لازلنا بخير، ولكن إن فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل الغضب على الجميع. قال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لربما يسمعون الكلام يتقون ويرجعون إلى الله ويخافون من الله ومن عقابه. الله سبحانه وتعالى غضب على من أنجى أولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وغضب على الجميع ممن وقع بالإثم، ممن تحايل واصطاد يوم الجمعة وضع الشباك تحايلا، وغضب على من غضب على الذين أيضا كانوا لا ينكرون المعروف لا ينكرون المنكر ويقولون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لذلك لابد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ولا يوجد إيمان بعد ذلك. إذا كنت من أهل القدرة المادية وليس العضلات، لا، أنت صاحب سلطة تستطيع أن تنفذ القانون بيدك، الشرع بيدك، نعم هذه تأتيك أو تناسبك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كالسلطان مثلا ومن يجري تحته، ومن لم يستطع فبلسانه مثل الدعاء، لا يغيرون بأيديهم يضربون الناس، إنما بالكلمة. العالم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى له الكلمة أن ينصح أن يبلغ، ليس له أكثر من ذلك. ومن لم يستطع فبقلبه ينكر، لكن المشكلة أن نصل إلى مرحلة حتى الإنكار القلبي غير موجود، مشكلة كبيرة. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. وهذا أيضا نحتاجه، أن يعرض الإنسان المؤمن عن من يتعرض إليه بجهل وسفاهة. قال المؤلف وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما أروع هذه الآية وما أحوجنا إليها، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. جاء في آية أخرى السيئة، إذا قابلك إنسان بالإساءة قابله بالإحسان، يتغير حاله يتحسن. ليس دائما شرطا أن تأخذ حقك من الناس، بل أين العفو عند المقدرة؟ أين نحن من هذه الآية؟ أن تسامح، هو ظلمك، نعم لك حق أن تأخذ حقك، ولكن أين ادفع بالتي هي أحسن؟ قابل الإساءة بالإحسان، هذا من الحلم. قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يتحول إلى ولي حميم، إلى صديق مع أنه كان عدوا لك. قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا الجنة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال وقال تعالى لمن يكون حليما وصبورا على الناس وعلى أذى الناس، يصبر لله لا يصبر خورا وجبنا، لله. قال ولمن صبر وغفر إن الله إن ذلك لمن عزم الأمور، صاحب عزم. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 32 بعد 600 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، عندما جاءوه في وفد يسمى وفد عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله. ما هما الخصلتان اللتان يحبهما الله في هذا الرجل عبد القيس أو أشج عبد القيس؟ قال: الحلم والأناء. رجل حليم عنده حلم، يكون هادئا، لا يغضب مباشرة، يمسك نفسه عند الغضب، وعنده تأني في اتخاذ القرارات. هنالك أناس تجده سبحان الله فورا يتخذ القرار الغير مناسب، عجول يندم فورا، لكن الصفة الطيبة أن يكون متأنيا، أن يكون حليما، يمسك نفسه عند الغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة الذي يصرع الناس، ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب الحليم. وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحليم. قال رواه مسلم: قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الرفق، التعامل بهوان وبلين الجانب مع الناس. حقيقة حتى الناس، إذا كنت قد أو إذا واجهت شخصا لينا رفيقا، والله يأخذ كل شيء عندك، وأنت فرح ومبسوط. الرفق طيب. قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وفي حديث قال: وعنهما، أي عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عفوا عن عائشة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. في يوم من الأيام جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. السام يعني الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وعليكم. وهذا ما نرده على اليهود والنصارى، إذا قال السلام عليكم قل وعليكم. فإذا كان يقول السلام ويريد حقيقة السلام فعليه السلام، وإن كان يريد شيئا آخر فعليه. فغضبت عائشة عندما سمعت، قالت: عليكم اللعنة يا إخوة القردة والخنازير، وبدأت تسب عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة، ما اسكتي، لماذا هذا الكلام؟ قالت: أما سمعت ماذا يقولون؟ فقال: أما سمعت ماذا رددت عليهم؟ هم قالوا: السلام عليك، قلت عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زاله، ولا ينزع من شيء إلا شاله. بالرفق، كل شيء بالرفق طيب. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 36 بعد 600، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع هذا الحديث، حديث مهم جدا. قال: بال أعرابي في المسجد. الأعراب عندهم غلظة وعندهم جلفة وشدة، ولا يعرفون أطباع المدينة. الأعراب ليس عندهم كنف أي حمامات مراحيض، كان عندهم يذهبون إلى الخلاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا للمدينة في بداية الأمر كانوا يذهبون إلى مكان يسمى المراصع، يجتمع الرجال أو يذهب الرجال يبعدون حتى يقضوا الحاجة، يبتعدون عن الناس. والنساء كانت تنتظر إلى الليل، إذا أرادت أن تقضي حاجتها تنتظر إلى الليل، ولا تستطيع أن تذهب لوحدها، تذهب مع امرأة أخرى أو مع بعض النساء. وهذه لا زالت عادة موجودة إلى وقت قريب، كما كان يحدثنا آباؤنا وأجدادنا أن في بلادنا كانوا يذهبون إلى مكان قريب بعيد عن البيوت، عفوا ليس قريبا بل بعيد عن البيوت، والنساء يجلسن قريبات من بعضهن في الليل يتحدثن حتى لا يشعرن بالخوف من الليل ويقضين الحاجة. الأعراب كذلك كانوا يفعلون هذا. جاء هذا الأعرابي إلى المدينة فأراد أن يقضي حاجته، بحث أين يقضي حاجته، أراد أن يبتعد عن الناس، ما وجد إلا المسجد. داخل المسجد في زاوية من زوايا المسجد، ظن أنه لا يراه أحد. قال في الحديث: جاء أعرابي، بال أعرابي في المسجد، هذا سبب بوله. فقام الناس إليه، رأوه الصحابة، قام الناس إليه ليقعوا فيه ليضربوه. والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق، عنده تأني، عنده حكمة. هذا الرجل الآن يبول، ولم يفرغ من بوله. لو أن الصحابة ذهبوا إليه وخاف منهم وفزع كان بوله في مكان واحد في البداية في زاوية، لكنه إذا هرب منهم وهو لا زال يبول، بدلا من أن يكون النجس في زاوية واحدة سيتحول في زوايا كثيرة أو في أماكن كثيرة. فهم أرادوا أن يحسنوا قد أضروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه حتى ينهي بوله، وجاء في رواية حتى قضى بوله، أو في رواية أخرى حتى أقصى بوله حتى انتهى. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، لا تخوفوه، لا تذعروه، دعوه حتى ينتهي. حكمة. قال وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. بعد أن انتهى قال الصحابة اذهبوا وأهريقوا الماء على مكان بوله. وهذا فيه فائدة، إذا كان البول في مكان فيه تراب فكيف يطهر المكان؟ بإراقة الماء عليه حتى يذهب أثر البول في داخل التراب. أكد الطريقة، لا نحمل التراب بل نضيف الماء عليه. طرق شرعية في إزالة النجاسة، منها أن تهريق الماء على المكان، ومنها أن تمزح إذا وقع مثلا نجاسة في خزان الماء، وقعت نجاسة لا يجوز أن نلقي الخزان الماء نكبه، هذا إفساد للماء. لكن ماذا نفعل؟ نمزح منه أو نضيف عليه حتى يذهب الأثر النجاسة. وإذا وقع مثلا النجاسة في السمن، هذا مسألة فقهية، وقعت فأرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت فأرة وهي نجسة في ميتة وهي نجسة وتحمل نجاسات، وقعت في سمن، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أهل بيته ماذا يفعلون؟ أمرهم أن ينزحوا منها، أن ينزحوا هذا الفأرة وما حولها فقط، لأنه سمن جامد، فلم يتنجس كل المكان كل الإناء، فقط المنطقة التي فيها السمن. فالإنسان يكون فقيها في هذه الأشياء ولا يتلف الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريق على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا أعرابي لا يعرف أن هذا خطأ، هو أراد أن يبتعد عن الناس فما وجد إلا الزاوية. علينا أن نكون ميسرين ونعلمه الطريقة الصحيحة. فعرف هذا الأعرابي هذا، وكان من الحكمة أيضا أن لا يذعر حتى لا يتحول النجاسة من مكان إلى كل مكان. هذا أيضا حكمة، الحلم يعطيك الحكمة في التصرف، الرفق والأناة يجعلك تفكر فتخرج بحكمة. فلما انتهى العربي ورأى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، حتى أنه خرج في رواية خرج يدعو ويقول، نظر إلى الصحابة أو الذين كانوا جالسين ورأى شدتهم، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رفقه فيه، فماذا قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، بس أنا ومحمد، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، بدناش ترحم حدا ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حجرت واسعا، رحمة الله لا تسعني أنا وأنت فقط، رحمة الله وسعت كل شيء، جعلت فقط لي ولك. قال المؤلف السجل بفتح السين مهملة وإسكان الجيم، وهي الزلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب. قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تيسر، إذا كنت في العمل يسر على موظفينك، إذا كنت في محل يسر على الزبائن، إذا كنت في المسجد يسر على المصلين كإمام أو كمأموم، لابد أن ييسر الإنسان. إذا كنت مع أطفال يسر على الأطفال، في أهل بيتك يسر على أهل بيتك، هذا ديننا التيسير، ديننا يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما تيسيرا على الأمة، لا يختار الأصعب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب بعض الأحيان أو ينهى الصحابة عن السؤال عن أشياء لم تكتب حتى لا تفرض، لأنه يجب أن يجيب، ولكن الله سبحانه وتعالى سكت عنها، أسكت عنها، الله سبحانه وتعالى عفى عنك، لماذا تسأل عن شيء لم يأتي حكمه؟ وفي يوم أيام هذه قصة، حكم الذي يجد على زوجته رجلا عياذا بالله يزني بها، الأصل الإنسان أن يأتي بأربعة شهداء، المؤمن يأتي بأربعة شهداء حتى يشهد على فلان أنه زنى، أربعة شهداء، وكل شهيد فيهم أو شاهد فيهم يشهد أنه رأى، رأى كل شيء، ليس شكا، رأى الزنا بأم عينه. أربعة، إن كانوا ثلاثة يجلدون 180 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ويحكم عليهم بالفسق. لابد أن يكونوا أربعة وكلهم يشهد بما رأى، ولابد أن تكون الإجابات متوافقة. هذا من باب حفظ أعراض المسلمين، حتى لو رأيت أستر على بنات المسلمين، ليس كما يفعل الآن مشاهير اليوتيوب، يريد مالا أو يريد شهرة أو يريد فضيحة، ويبدأ يصور واحد مع البنت في عند الشاطئ بنات المسلمين، هذا ما يتقي الله، ما يتقي الله سبحانه. حتى نعم هذا خطأ، لكن لا يجب أن نزيد الفاحشة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وهم لا يعلمون وأنتم لا تعلمون. لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فحث الشرع على أربعة شهداء من باب التأكيد ومن باب حفظ أعراض المسلمين. طيب لو واحد رأى زوجته عياذا بالله، نسأل الله العافية، ما كان هنالك حكم؟ طبعا الحكم الشرعي هو يشهد، يحلف خمسة أيمان وهي خمسة أيمان، لا ينبغي له أو لا يجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء، يكفيه أيمانه، هذه زوجته أنت حر، وهي كذلك تدرى عن نفسها العذاب أن تشهد بالله أنه من الكاذبين، أربع شهادات بالله، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يدرى عنها العذاب. هذا الآية أو هذه الآية نزلت في رجل الحكم لم يكن موجودا، جاء رجل من باب فقط هكذا يسأل، يقول يا رسول الله لو أن رجلا رأى على زوجته، الحكم ما كان نازلا ولم تكن هناك قصة، يقول هكذا من باب زيادة الفائدة، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعني طالما أنه لم يأتي الحكم اسكت، فسأل السؤال هكذا استفتاء استبقاها، فيقول لو أن رجلا رأى على زوجته كذا ولم يكن معه شهداء ماذا يفعل؟ ولم يكن نزل الأمر بعد، فعندما عاد إلى بيته ابتلاه الله بزوجته، لماذا سألت؟ حتى ابتلي هو بما سأل، فجاء يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع الذي يعني مجرد سؤال ما عنده شيء فيه ولا يحتاج في هذه اللحظة، سأل عنه فابتلاه الله بما سأل، عندما وصل بيته وجد ما وجد، فصارت القصة، وجاءت المرأة وجاء ونزل الحكم اليمين، فحلف الرجل وحلفت هي وغير ذلك إلى آخر القصة. فالشاهد أنه لا تسأل، لا تعسر، الأيسر خذ الأيسر، ديننا يسر، قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ديننا التبشير وليس التنفير. إذا رأيت شابا جديدا يصلي أو تشعر أنه يمكن أن يصبح من المصلين، لا تشدد عليه، حببه في الدين، أشعره أنك طيب وأنك جيد وأنك فقط ينقصك الصلاة، وربما يكون من أسوأ الناس بعض الأحيان، لكن لا بد أن تبشر ولا تنفر. رجل جاء إلى رجل كان يكثر من المعاصي والذنوب، ويقول له هذا الرجل عالم وهذا العاصي عاصي، يأتي يقول له يا فلان أقصر عن ذنبك، يا فلان اتق الله، كل يوم يأتي، وهذا يقول له إن شاء الله اتركني. في يوم أيام غضب هذا الرجل، قال خلني بيني وبين ربي، هذا غضب العالم، قال والله لن يغفر الله لك، غضب الله عليه، قال من ذا الذي يتألى عليه، يعني من ذا الذي يحلف عليه أنني أغفر لفلان ولا أغفر لفلان، من قال لك؟ اعلم أنني غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة ضيع فيها الدنيا والآخرة، من قال لك أن الله لا يغفر؟ إن الله هو الغفور، هذا اليوم عاصب، غدا لربما يكون أفضل منك، ما تدري، لكن أنت تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، تبلغه وتدعو له في ظاهر الغيب وتمضي، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قل كلمة الحق وامضي، بلغه الصح الصواب السنة، انصحه في الله وامضي، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون.
ما ذكرناش الحكم الشرعي بعد الحلفان.
طيب بعد ما أنتهي الحديث وبحكي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله، بقي عندنا ثلاثة أحاديث. قالوا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من خيرة الصحابة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. لا شك، رواه مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني أوصني. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تغضب، كن حليما. أوصني، قال: لا تغضب. قال فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وآخر حديث 40 بعد 600 وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان إحسان إحسانان: إحسان إلى الله وإحسان إلى خلق الله. الإحسان إلى الله أن تعبد الله كأنك تراه، تصل إلى مرحلة عالية أن تعبد الله كأنك تراه. إن لم تستطع أن تصل هذه المرتبة العالية انزل قليلا، إن لم تكن تراه فإنه يراك، على الأقل إنه يراك. والإحسان إلى الخلق أن تحسن إليهم بالمعروف المعاملة الحسنة وعدم الظلم، وكل شيء فيه بر للمخلوق. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة عفوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة حتى في الذبح. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى من السنة ألا تري، أو من الواجب ألا تري الذبيحة السكين فتأثر وتحزن، ولربما يتغير لون دمها وتزرق من الداخل وتخاف، ذلك أخفي السكين عنها، ولتكن الشفرة حادة حتى تموت من أول لحظة أو تذبح من أول لحظة، لا تتعذب. وهنالك من يقتل ماذا يفعل؟ أول ما يذبح يقطع الرأس أو يفصل الرأس أو يطق الرأس كما ترون في الأعياد، هذا فيه إيذاء للذبيحة، هذا ضد الإحسان. المسلم لابد أن يكون محسنا في كل شيء، هذا من ديننا، والله تعالى أعلم. رواه مسلم. طيب نتوقف عند هذا القدر في هذا الحديث. بقي عندنا حديث عفوا أو حديثان العفو. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه أو منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه، إذا كان لنفسه ينتقم لله، ينتقم لنفسه لا ينتقم. يروى عن أحد الصحابة أنه أراد أن يقتل أحدا كفرة في غزوة من الغزوات، فعندما وضع السيف على رأسه قيل أن هذا رجل بصق على هذا الصحابي، قيل فتركه، قال: كنت أريد أن أقتلك لله، وبعد أن بصقت علي خشيت أن أقتلك لنفسي فتركه، إن صحت الرواية والله أعلم. آخر حديث قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. نعم، هين لين سهل. في يوم من الأيام أحد الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن اسمه، فقال له: فلان ابن حزن. قال: بل أنت سعيد أو ابن سعد أو كذا أو سهل. فقال: بل اسمي ابن حزن من الحزن. فيقول ابنه أحد كبار التابعين من فقهاء المدينة السبعة سعيد ابن المسيب ابن حزن، يقول: لا زالت الحزونة فينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيرك اسما طيبا بدل الحزونة السهولة والسعادة، فرفض ذلك. فقال: لا زالت الحزونة فينا، يعني يكون ماشيا في الشارع وتجده مهموما، مع أن هكذا، وهذا موجود بعض الناس من وجهه تشعر النكد أو الحزن، هو يستطيع أن يغير، وبعض الأحيان تكون هي وراثة داخلية، الله أعلم ما هو السبب، بقي الحزن فيه، بقي الهم فيه، بقي النكد فيه، تجد هنالك عائلة معروفة بالغضب، عائلة معروفة باللين، هذا موجود سبحان الله. طيب بالنسبة لسؤال الأخ، في قضية الذي يحلف على زوجته وتحلف عليه الذي يسمى باللعان، هذا اسمه حكم اللعان، بعد أن يلاعن الرجل امرأته وإذا هي لم تعترف ولاعنت وأقسمت الأيمان لتدرع عن نفسها العذاب، الآن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. يفرق بينهما ثلاثة أحكام شرعية، يفرق بينهما فرقة أبدية تسمى بينونة كبرى، لا يجوز بعد ذلك أن يتزوج منها بالمرة ولا بحال الأحوال. الذي يطلق زوجته تسمى بينونة صغرى، فله أن يعيدها إذا كانت في العدة، وإذا خرجت العدة له أن يعقد عقدا جديدا ويتزوجها. الطلقة الثانية كذلك، إذا جاءت الطلقة الثالثة يدخل في البينونة الكبرى، ومع ذلك بعد البينونة الكبرى إذا تزوجها رجل آخر وطلقها ذلك الرجل يجوز له أن يتزوجها هذا الأول. أما هذا الملاعن فحرمة أبدية عليه، لا يتزوجها أبدا. الحكم الثاني أنه لا حد عليها لأنها أقسمت. الحكم الثالث أن الولد ليس له، الولد لا يكون له طالما أنك لاعنتها وادعيت أنها زنت وحملت، إذا كان هنالك ولدا طبعا، وحملت في هذا الحمل لربما يكون ابنا لك، لكن يمنع أن يكون ابنا له طالما أنه لاعن. وتلك المرأة التي أقسمت، النبي صلى الله عليه وسلم حملت فأقسمت حتى يقول ابن عباس قد تلكأت قليلا ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم أقسمت كذبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى الولد عندما تولد، عندما تلد انظروا إلى الولد إلى أي شبه، فإذا كان إلى شبه أبيه فكانت صادقة، وإذا كانت إلى شبه ذلك الرجل الذي ادعاه هذا الرجل فتكون كاذبة. فلما ولدت وجدوا الولد إلى الشكل الذي يكره، أي كانت كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا حكم الله اللعان فقط لكان لي معها شأن آخر، لكن خلاص لها حكم الله فقط أن تلاعن حتى وإن كانت كاذبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أصل اللحمة بنعيش فيها في محكمة شرعية.
نعم.
ما شدة البطل بتروح على المحكمة، المحكمة زمان كان خلاص يفرقوا بينهم
لا لا، حتى في الماضي وين مش أي واحد يقرر، حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو المحكمة الشرعية، فهو القاضي الأكبر حتى في في في
العالم. هسه احنا بعصر اللي احنا بنعيش فيه صارت الملاعنة بتصير في المحكمة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. هذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم الباب 74، باب الحلم والأنات والرق. الحلم والأنا والرق. الحلم هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب وهو قادر كما يقول الشيخ العثيمين على إنفاذه فإنه يحلم ولا يعاقب. والأنا التأني في الأمور، عدم العجلة. والرق معاملة الناس بالرق والهون. حقيقة يعني هذا باب مهم، ودائما نقول هذا الباب مهم، كل باب نأتي إليه نجد أنه مهم جدا، ولابد أن ينتبه المؤمن إلى كل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تهمه في حياته العامة العملية، وأيضا تهمه في آخرته. قال المؤلف قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكرنا هذه الآية في المرة الماضية، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الذي يكظم غيظه عند وقوع الغضب وعند أذى الناس إليه وحصول مضرة من الناس عليه، فإنه يكظم غيظه من الحلم ويعفو عن الناس. وذكرنا قصة ذلك الرجل فيما ذكر عنه أنه كان عنده طفل صغير، فكانت الجارية تحمل قدرة ماء ساخن يغلي فأسقطت القدرة، وقع على الصبي فمات، احترق ومات. فلما غضب غضبا شديدا ذكرته بهذه الآية، قالت يا سيدي والكاظمين الغيظ، قالت قد كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي أنت حرش، كظم غيظه وعفى عنها وأحسن إليه. قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أن تعفو عن الناس، خذ العفو أن تقبل منهم اليسير العفو وتسامح، وتأمر بالمعروف، تأمر بالعرف، تأمر بالمعروف بكل ما هو معروف. المعروف هو موافقة المعروف عند الناس، أي أن يكون موافقا للشرع، هذا هو المعروف، ضده المنكر. ومن صفات المؤمنين الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقد امتدح الله أمتنا بهذا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، هذه مواصفاتنا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أصحاب السبت، عندما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم أن يصطادوا يوم السبت عقابا لهم وابتلاء وامتحانا لهم، فصاروا يخادعون الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ينصبون شباكهم يوم الجمعة ويأتون يوم الأحد فيجدونها مليئة بالأسماك، وقالوا نحن لم نصطد يوم السبت، فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. جاء قوم منهم فحذروهم، اتقوا الله، هذا خداع، لا يجوز، محايا، تحايل على الشرع. وما أكثر التحايل على الشرع في هذه الأيام، يسمون الربا بأسماء كثيرة تحايل على الشرع، مرابحات إسلامية وغير ذلك، وبيع صحيح يأتيك ببائع ومشتري، وحقيقة ليس هو إلا مقرضا، وأشياء كثيرة كما تعلمون. كذلك يتحيلون على الشرع بتحليل الموسيقى بأنها والله هذه موسيقى إسلامية، موجود موسيقى إسلامية والمعازف مطلقا محرمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يسمونها بغير اسمها، يستحلون الحرى الفروج، فروج النساء يعني الزنا، والحرير لباس الحرير للمرأة جائز لكن ليس للرجال، ومحرم على الرجال في الدنيا، ويوم القيامة في الجنة حلال على الرجال، وكذلك الذهب والفضة، الذهب عفوا، والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، الخمور صارت أسماء اسمها مشروبات روحية، والمعازف موسيقى إسلامية، تحايل على الشرع. في آخر الزمان يخسف بهم، أقوام يفعلون هذا يخسف بهم. فجاء بنو إسرائيل تحايل، فيقول لهم اتقوا الله، أنتم تصطادون يوم السبت ولكن تتحايلون، تنصبون الشباك يوم الجمعة وتأخذون شباككم يوم الأحد، ما الفرق؟ النتيجة واحدة، أنكم خالفتم أمر الله وتحايلتم. جاء قوم آخرون قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لماذا تعظونهم؟ اتركوهم الله سيهلكهم. فماذا قالوا؟ من باب الأمر المعروف بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، من باب أن نعذر عند الله سبحانه وتعالى حتى لا نؤاخذ. عندما يكون هنالك أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لازلنا بخير، ولكن إن فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل الغضب على الجميع. قال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لربما يسمعون الكلام يتقون ويرجعون إلى الله ويخافون من الله ومن عقابه. الله سبحانه وتعالى غضب على من أنجى أولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وغضب على الجميع ممن وقع بالإثم، ممن تحايل واصطاد يوم الجمعة وضع الشباك تحايلا، وغضب على من غضب على الذين أيضا كانوا لا ينكرون المعروف لا ينكرون المنكر، ويقولون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لذلك لابد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، ولا يوجد إيمان بعد ذلك. إذا كنت من أهل القدرة المادية وليس العضلات، لا، أنت صاحب سلطة، تستطيع أن تنفذ القانون بيدك، الشرع بيدك، نعم هذه تأتيك أو تناسبك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كالسلطان مثلا ومن يجري تحته. ومن لم يستطع فبلسانه، مثل الدعاء لا يغيرون بأيديهم يضربون الناس، إنما بالكلمة. العالم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى له الكلمة، أن ينصح، أن يبلغ، ليس له أكثر من ذلك. ومن لم يستطع فبقلبه ينكر. لكن المشكلة أن نصل إلى مرحلة حتى الإنكار القلبي غير موجود، مشكلة كبيرة. قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين، وهذا أيضاً نحتاجه، أن يعرض الإنسان المؤمن عن من يتعرض إليه بجهل وسفاهة. قال المؤلف: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما أروع هذه الآية وما أحوجنا إليها. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، جاء في آية أخرى السيئة. إذا قابلك إنسان بالإساءة قابله بالإحسان، يتغير حاله، يتحسن. ليس دائما شرطا أن تأخذ حقك من الناس، بل أين العفو عند المقدرة؟ أين نحن من هذه الآية؟ أن تسامح، هو ظلمك، نعم لك حق أن تأخذ حقك، ولكن أين ادفع بالتي هي أحسن؟ قابل الإساءة بالإحسان، هذا من الحلم. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يتحول إلى ولي حميم، إلى صديق، مع أنه كان عدوا لك. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا الجنة، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: وقال تعالى لمن يكون حليما وصبورا على الناس وعلى أذى الناس، يصبر لله، لا يصبر خورا وجبنا، لله. قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، صاحب عزم. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 32 بعد 600، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، عندما جاءوه في وفد يسمى وفد عبد القيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله. ما هما الخصلتان اللتان يحبهما الله في هذا الرجل عبد القيس أو أشج عبد القيس؟ قال: الحلم والأناء. رجل حليم عنده حلم، يكون هادئا، لا يغضب مباشرة، يمسك نفسه عند الغضب، وعنده تأني في اتخاذ القرارات. هنالك أناس تجده سبحان الله فورا يتخذ القرار الغير مناسب، عجول، يندم فورا. لكن الصفة الطيبة أن يكون متأنيا، أن يكون حليما، يمسك نفسه عند الغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة الذي يصرع الناس، ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب الحليم. وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحليم. قال رواه مسلم: قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الرفق، التعامل بهوان وبلين الجانب مع الناس. حقيقة حتى الناس، إذا كنت قد أو إذا واجهت شخصا لينا رفيقا، والله يأخذ كل شيء عندك، وأنت فرح ومبسوط. الرفق طيب. قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وفي حديث قال: وعنهما، أي عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عفوا عن عائشة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. في يوم من الأيام جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. السام يعني الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وعليكم. وهذا ما نرده على اليهود والنصارى، إذا قال السلام عليكم قل وعليكم. فإذا كان يقول السلام ويريد حقيقة السلام فعليه السلام، وإن كان يريد شيئا آخر فعليه. فغضبت عائشة عندما سمعت، قالت: عليكم اللعنة يا إخوة القردة والخنازير، وبدأت تسب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة، ما اسكتي، لماذا هذا الكلام؟ قالت: أما سمعت ماذا يقولون؟ فقال: أما سمعت ماذا رددت عليهم؟ هم قالوا: السلام عليك، قلت عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بالرفق، كل شيء بالرفق طيب. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 36 بعد 600 وعن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع هذا الحديث، حديث مهم جدا. قال: بال أعرابي في المسجد. الأعراب عندهم غلظة وعندهم جلفة وشدة، ولا يعرفون أطباع المدينة. الأعراب ليس عندهم كنف أي حمامات مراحيض، كان عندهم يذهبون إلى الخلاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا للمدينة في بداية الأمر كانوا يذهبون إلى مكان يسمى المراصع، يجتمع الرجال أو يذهب الرجال يبعدون حتى يقضوا الحاجة، يبتعدون عن الناس. والنساء كانت تنتظر إلى الليل، إذا أرادت أن تقضي حاجتها تنتظر إلى الليل، ولا تستطيع أن تذهب لوحدها، تذهب مع امرأة أخرى أو مع بعض النساء. وهذه لا زالت عادة موجودة إلى وقت قريب، كما كان يحدثنا آباؤنا وأجدادنا أن في بلادنا كانوا يذهبون إلى مكان قريب بعيد عن البيوت، عفوا ليس قريبا بل بعيد عن البيوت، والنساء يجلسن قريبات من بعضهن في الليل يتحدثن حتى لا يشعرن بالخوف من الليل ويقضين الحاجة. الأعراب كذلك كانوا يفعلون هذا. جاء هذا الأعرابي إلى المدينة فأراد أن يقضي حاجته، بحث أين يقضي حاجته، أراد أن يبتعد عن الناس، ما وجد إلا المسجد. داخل المسجد في زاوية من زوايا المسجد، ظن أنه لا يراه أحد. قال في الحديث: جاء أعرابي، بال أعرابي في المسجد، هذا سبب بوله. فقام الناس إليه، رأوه الصحابة، قام الناس إليه ليقعوا فيه ليضربوه. والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق، عنده تأني، عنده حكمة. هذا الرجل الآن يبول ولم يفرغ من بوله، لو أن الصحابة ذهبوا إليه وخاف منهم وفزع كان بوله في مكان واحد في البداية في زاوية، لكنه إذا هرب منهم وهو لا زال يبول، بدلا من أن يكون النجس في زاوية واحدة سيتحول في زوايا كثيرة أو في أماكن كثيرة. فهم أرادوا أن يحسنوا قد أضروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه حتى ينهي بوله. وجاء في رواية: حتى قضى بوله، أو في رواية أخرى: حتى أقصى بوله، حتى انتهى. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تزرموه، لا تخوفوه، لا تذعروه، دعوه حتى ينتهي. حكمة. قال: وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. بعد أن انتهى قال الصحابة: اذهبوا وأهريقوا الماء على مكان بوله. وهذا فيه فائدة، إذا كان البول في مكان فيه تراب فكيف يطهر المكان؟ بإراقة الماء عليه حتى يذهب أثر البول في داخل التراب. أكد الطريقة، لا نحمل التراب بل نضيف الماء عليه. طرق شرعية في إزالة النجاسات، منها أن تهريق الماء على المكان، ومنها أن تمزح إذا وقع مثلا نجاسة في خزان الماء، وقعت نجاسة لا يجوز أن نلقي الخزان الماء نكبه، هذا إفساد للماء. لكن ماذا نفعل؟ نمزح منه أو نضيف عليه حتى يذهب الأثر النجاسة. وإذا وقع مثلا النجاسة في السمن، هذا مسألة فقهية، وقعت فأرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت فأرة وهي نجسة، في ميتة وهي نجسة وتحمل نجاسات، وقعت في سمن، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أهل بيته ماذا يفعلون؟ أمرهم أن ينزحوا منها أن ينزحوا هذا الفأرة وما حولها فقط، لأنه سمن جامد، فلم يتنجس كل المكان كل الإناء، فقط المنطقة التي فيها السمن. فالإنسان يكون فقيها في هذه الأشياء ولا يتلف الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بول السدن من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا أعرابي لا يعرف أن هذا خطأ، هو أراد أن يبتعد عن الناس فما وجد إلا الزاوية. علينا أن نكون ميسرين ونعلمه الطريقة الصحيحة. فعرف هذا الأعرابي هذا، وكان من الحكمة أيضا أن لا يذعر حتى لا يتحول النجاسة من مكان إلى كل مكان. هذا أيضا حكمة، الحلم يعطيك الحكمة في التصرف، الرفق والأناة يجعلك تفكر فتخرج بحكمة. فلما انتهى العربي ورأى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، حتى أنه خرج في رواية خرج يدعو ويقول، نظر إلى الصحابة أو بعض أو الذين كانوا جالسين ورأى شدتهم، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رفقه فيه، فماذا قال؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، بس أنا ومحمد، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، بدناش ترحم حدا ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد حجرت واسعا، رحمة الله لا تسعني أنا وأنت فقط، رحمة الله وسعت كل شيء، جعلت فقط لي ولك. قال المؤلف: السجل بفتح السين مهملة وإسكان الجيم، وهي الزلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تيسر، إذا كنت في العمل يسر على موظفينك، إذا كنت في محل يسر على الزبائن، إذا كنت في المسجد يسر على المصلين كإمام أو كمأموم، لابد أن ييسر الإنسان. إذا كنت مع أطفال يسر على الأطفال، في أهل بيتك يسر على أهل بيتك، هذا ديننا التيسير، ديننا يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما تيسيرا على الأمة، لا يختار الأصعب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب بعض الأحيان أو ينهى الصحابة عن السؤال عن أشياء لم تكتب حتى لا تفرض، لأنه يجب أن يجيب، ولكن الله سبحانه وتعالى سكت عنها، أسكت عنها، الله سبحانه وتعالى عفى عنك، لماذا تسأل عن شيء لم يأتي حكمه؟ وفي يوم أيام هذه قصة، حكم الذي يجد على زوجته رجلا عياذا بالله يزني بها. الأصل الإنسان أن يأتي بأربعة شهداء، المؤمن يأتي بأربعة شهداء حتى يشهد على فلان أنه زنى، أربعة شهداء، وكل شهيد فيهم أو شاهد فيهم يشهد أنه رأى كل شيء، ليس شكا، رأى الزنا بأم عينه. أربعة، إن كانوا ثلاثة يجلدون 180 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ويحكم عليهم بالفسق، لابد أن يكونوا أربعة وكلهم يشهد بما رأى، ولابد أن تكون الإجابات متوافقة. هذا من باب حفظ أعراض المسلمين، حتى لو رأيت أستر عبرات المسلمين، ليس كما يفعل الآن مشاهير اليوتيوب، يريد مالا أو يريد شهرة أو يريد فضيحة، ويبدأ يصور واحد مع البنت في عند الشاطئ بنات المسلمين، هذا ما يتقي الله، ما يتقي الله سبحانه. حتى نعم هذا خطأ، لكن لا يجب أن نزيد الفاحشة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وهم لا يعلمون وأنتم لا تعلمون. لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فحث الشرع على أربعة شهداء من باب التأكيد ومن باب حفظ أعراض المسلمين. طيب لو واحد رأى زوجته عياذا بالله، نسأل الله العافية، ما كان هنالك حكم؟ طبعا الحكم الشرعي هو يشهد يحلف خمسة أيمان، وهي خمسة أيمان، لا ينبغي له أو لا يجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء، يكفيه أيمانه، هذه زوجته أنت حر، وهي كذلك تدرى عن نفسها العذاب أن تشهد بالله أنه من الكاذبين، أربع شهادات بالله، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان إن كان من الصادقين يدرأ عنها العذاب. هذا الآية أو هذه الآية نزلت في رجل الحكم لم يكن موجودا، جاء رجل من باب فقط هكذا يسأل يقول يا رسول الله لو أن رجلا رأى على زوجته، الحكم ما كان نازلا ولم تكن هناك قصة، يقول هكذا من باب زيادة الفائدة، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعني طالما أنه لم يأتي الحكم اسكت، فسأل السؤال هكذا استفتاء استبقاها، فيقول لو أن رجلا رأى على زوجته كذا ولم يكن معه شهداء ماذا يفعل، ولم يكن نزل الأمر بعد، فعندما عاد إلى بيته ابتلاه الله بزوجته، لماذا سألت؟ حتى ابتلي هو بما سأل، فجاء يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع الذي يعني مجرد سؤال ما عنده شيء فيه ولا يحتاج في هذه اللحظة، سأل عنه فابتلاه الله بما سأل، عندما وصل بيته وجد ما وجد، فصارت القصة وجاءت المرأة وجاء ونزل الحكم اليمين، فحلف الرجل وحلفت هي وغير ذلك إلى آخر القصة. فالشاهد أنه لا تسأل، لا تعسر، الأيسر خذ الأيسر، ديننا يسر، قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ديننا التبشير وليس التنفير، إذا رأيت شابا جديدا يصلي أو تشعر أنه يمكن أن يصبح من المصلين لا تشدد عليه، حببه في الدين، أشعره أنك طيب وأنك جيد وأنك فقط ينقصك الصلاة، وربما يكون من أسوأ الناس بعض الأحيان، لكن لا بد أن تبشر ولا تنفر. رجل جاء إلى رجل كان يكثر من المعاصي والذنوب، ويقول له هذا الرجل عالم وهذا العاصي عاصي، يأتي يقول له يا فلان أقصر، يا فلان أقصر عن ذنبك، يا فلان اتق الله، كل يوم يأتي، وهذا يقول له إن شاء الله اتركني. في يوم أيام غضب هذا الرجل، قال خلني بيني وبين ربي، خلني بيني وبين ربي، هذا غضب العالم، قال والله لن يغفر الله لك، غضب الله عليه، قال من ذا الذي يتألى عليه، يعني من ذا الذي يحلف عليه أنني أغفر لفلان ولا أغفر لفلان، من قال لك؟ اعلم أنني غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة ضيع فيها الدنيا والآخرة، من قال لك أن الله لا يغفر؟ إن الله هو الغفور، هذا اليوم عاصب، غدا لربما يكون أفضل منك ما تدري، لكن أنت تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، تبلغه وتدعو له في ظاهر الغيب وتمضي، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قل كلمة الحق وامضي، بلغه الصح الصواب السنة، انصحه في الله وامضي، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
بعد الحلفان،
طيب بعد ما أنتهي الحديث وبحكي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله، بقي عندنا ثلاثة أحاديث. قالوا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من خيرة الصحابة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله، لا شك، رواه مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني أوصني، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تغضب كن حليما، أوصني قال لا تغضب، قال فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وآخر حديث 40 بعد 600 وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان إحسان إحسانان، إحسان إلى الله وإحسان إلى خلق الله، الإحسان إلى الله أن تعبد الله كأنك تراه، تصل إلى مرحلة عالية أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تستطع أن تصل هذه المرتبة العالية انزل قليلا، إن لم تكن تراه فإنه يراك، على الأقل إنه يراك، والإحسان إلى الخلق أن تحسن إليهم بالمعروف المعاملة الحسنة وعدم الظلم، وكل شيء فيه بر للمخلوق. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة عفوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة حتى في الذبح، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى من السنة ألا تري، أو من الواجب ألا تري الذبيحة السكين، تتأثر وتحزن، ولربما يتغير لون دمها وتزرق من الداخل وتخاف. ذلك أخفي السكين عنها، ولتكن الشفرة حادة حتى تموت من أول لحظة أو تذبح من أول لحظة، لا تتعذب. وهنالك من يقتل ماذا يفعل؟ أول ما يذبح يقطع الرأس أو يفصل الرأس أو يطق الرأس كما ترون في الأعياد. هذا فيه إيذاء للذبيحة، هذا ضد الإحسان. المسلم لابد أن يكون محسنا في كل شيء، هذا من ديننا، والله تعالى أعلم. رواه مسلم. طيب، نتوقف عند هذا القدر في هذا الحديث. بقي عندنا حديث عفوا أو حديثان العفو. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه أو منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. إذا كان لنفسه ينتقم لله، ينتقم لنفسه لا ينتقم. يروى عن أحد الصحابة أنه أراد أن يقتل أحدا كفرة في غزوة من الغزوات، فعندما وضع السيف على رأسه قيل أن هذا رجل بصق على هذا الصحابي، قيل فتركه. قال: كنت أريد أن أقتلك لله، وبعد أن بصقت علي خشيت أن أقتلك لنفسي فتركه، إن صحت الرواية والله أعلم. آخر حديث قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. نعم، هين لين سهل. في يوم من الأيام أحد الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن اسمه، فقال له: فلان ابن حزن. قال: بل أنت سعيد أو ابن سعد أو كذا أو سهل. فقال: بل اسمي ابن حزن من الحزن. فيقول ابنه أحد كبار التابعين من فقهاء المدينة السبعة سعيد ابن المسيب ابن حزن، يقول: لا زالت الحزونة فينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير لك اسما طيبا بدل الحزونة السهولة والسعادة، فرفض ذلك. فقال: لا زالت الحزونة فينا، يعني يكون ماشيا في الشارع وتجده مهموم مهموما، مع أن هكذا، وهذا موجود بعض الناس من وجهه تشعر النكد أو الحزن، هو يستطيع أن يغير. وبعض الأحيان تكون هي وراثة داخلية، الله أعلم ما هو السبب. بقي الحزن فيه، بقي الهم فيه، بقي النكد فيه. تجد هنالك عائلة معروفة بالغضب، عائلة معروفة باللين، هذا موجود سبحان الله. طيب، بالنسبة لسؤال الأخ في قضية الذي يحلف على زوجته وتحلف عليه، الذي يسمى باللعان، هذا اسمه حكم اللعان، بعد أن يلاعن الرجل امرأته وإذا هي لم تعترف ولاعنت وأقسمت الأيمان لتدرع عن نفسها العذاب، الآن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. يفرق بينهما ثلاثة أحكام شرعية، يفرق بينهما فرقة أبدية تسمى بينونة كبرى، لا يجوز بعد ذلك أن يتزوج منها بالمرة ولا بحال الأحوال. الذي يطلق زوجته تسمى بينونة صغرى، فله أن يعيدها إذا كانت في العدة، وإذا خرجت العدة له أن يعقد عقدا جديدا ويتزوجها. الطلقة الثانية كذلك، إذا جاءت الطلقة الثالثة يدخل في البينونة الكبرى، ومع ذلك بعد البينونة الكبرى إذا تزوجها رجل آخر وطلقها ذلك الرجل يجوز له أن يتزوجها هذا الأول. أما هذا الملاعن فحرمة أبدية عليه، لا يتزوجها أبدا. الحكم الثاني أنه لا حد عليها لأنها أقسمت. الحكم الثالث أن الولد ليس له، الولد لا يكون له، طالما أنك لاعنتها وادعيت أنها زنت وحملت، إذا كان هنالك ولدا طبعا، وحملت في هذا الحمل ربما يكون ابنا لك، لكن يمنع أن يكون ابنا لك طالما أنه لاعن. وتلك المرأة التي أقسمت، النبي صلى الله عليه وسلم حملت فأقسمت، حتى يقول ابن عباس: قد تلكأت قليلا ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم أقسمت كذبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى الولد عندما تولد، عندما تلد، انظروا إلى الولد إلى أي شبه، فإذا كان إلى شبه أبيه فكانت صادقة، وإذا كانت إذا شبه ذلك الرجل الذي ادعاه هذا الرجل فتكون كاذبة. فلما ولدت وجدوا الولد إلى الشكل الذي يكره، أي كانت كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا حكم الله اللعان فقط لكان لي معها شأن آخر، لكن خلاص لها حكم الله فقط أن تلاعن حتى وإن كانت كاذبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عصر الله من العيش في محكمة شرعية.
نعم.
مش أنت اللي بتروح على المحكمة، المحكمة اللي زمان كان خلاص يفرقوا بينهم.
لا لا، حتى في الماضي وين مش أي واحد يقرر، حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو المحكمة الشرعية، فهو القاضي الأكبر حتى في في. في
العالم هسه إحنا بعصر اللي إحنا بنعيش فيه. صارت الملاعنة بتصير في المحكمة.